الحمد لله الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال وأجرى الأنهار وفجر العيون وخلق الإنسان شق بصره وفتق سمعه وأنطق لسانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على خليل الله ومصطفاه ونبيه ومجتباه أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وهاديا إلى ربه والسراج منيرا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
إخواني، لا يخفى عليكم ما في القصص من فوائد عظيمة ومزايا جسيمة، فالقرآن الكريم كلام الرحمن، وخطاب الواحد الديان لا يخلو من هذا الأسلوب التربوي الرفيع والمنهج الدعوي البديع. فكم قص الله علينا في كتابه من قصص هي أحسن وأجمل القصص.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قص علينا قصص الأنبياء مع أقوامهم والأمم الغابرين في أزمانهم وغير ذلك من قصص تسلب بروعتها الألباب وتسحر بأسلوبها العقول وتملك ببلاغتها القلوب. بل أحد سور القرآن الكريم اسمها القصص، بل سورة كاملة من أولها إلى نهايتها تتحدث عن قصة واحدة وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله، كم من قصة كانت سببا في إسلام إنسان، وكم من قصة كانت سببا في توبة عاصي وهداية ضال وعودة بعيد وإقبال معرض. فهي سلاح الواعظين وسهام الدعاة الناصحين وسيوف البلاغاء الملهمين. وفي هذه الليلة سوف أبحر أنا وإياكم على هذا المركب الشيق، مركب القصص، في خضم بحر الحياة المتلاطم، في قصة ليست من نسج الخيال ومأساة ليست من كذب المقال، بل حصلت ووقعت ليس في كوكب آخر أو في عالم بعيد عن دنيا الواقع، بل حصلت في زماننا وعلى أرضنا، بل معنا وبيننا. فاسمعوها وتأملوها، اسمعوها بقلوبكم، فطالما سمع الكثير بآذان رؤوسهم ولم تفقه قلوبهم. إنها مأساة أسماها صاحبها ومن عاش أحداثها مأساة سارة، وهي حقا مأساة. فمن هي سارة وما هي مأساتها؟ اسمعوا الخبر وخذوا منه العبر. وقبل أن نستمع إلى قصتنا العجيبة، أعتذر إليكم أيها الأحباب أن أسمعكم بعضا من العبارات التي فيها من الشدة والقسوة ما يفوق الوصف، ويجرح المشاعر ويؤلم النفوس، ولكن لمنفعة الدواء نتصبر على مرارته، والمشرط يقطع به الطبيب جسدك لتعافى في بدنك، والكي مؤلم ولكن الله جعل فيه شفاء. وأستبيحكم عذرا أحبتي في الله أن أوذي أسماعكم وأكدر صفو أذهانكم بكلمات قد تأخذون على صاحبها مآخذا شرعية وعيوبا أدبية، ولكن أحببت أن أورد القصة كما هي من باب الأمانة في النقل، وحتى لا تفقد القصة حرارتها ومعاناتها التي خرجت من قلب صاحبها. وفي ختام قصتنا سوف أعرج على تلك العبارات التي قد يكون عليها مقال. إخواني، يا رعاكم الله، افتحوا آذانكم وفرغوا أذهانكم وسلموا لعبارات قلوبكم، سائلا المولى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعتبر بغيره ولا يكون عبرة لغيره. قال صاحبنا المهموم، صاحب القلب المكلوم الذي أذابه الهم والألم وأحرقته الحسرة والندم، الدموع وحدها لا تكفي، والموت ألف مرة لا يعادل آهة واحدة تخرج من جوف المجروح وفؤاد المكلوم. أنا الآن عرفت أن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. لله در هذا المثل ما أصدقه، ولله درهما أحكمه. إنه الألم، إنها الندامة، الندامة على كل لحظات الحياة. كلما بدأ يوم جديد بدأت معاناتي في كل لحظة، بل كل غمضة عين تحرق في قلبي كل شيء. أموت في اليوم 1000 مرة بل 1000 المرات، ولا أحد يعلم ما بي إلا الله. أنا الذي هدم كل شيء وخرب أعز ما يملك بيديه، نعم بيديه المجرمتين النجستين الملعونتين. يا الله ما أقسى التفكير، يا الله ما أشد المعاناة. في كل صباح جديد يتجدد الألم، ومع كل إشراقة شمس تتجدد الأحزان، وفي كل زاوية من زوايا البيت أرى ألوان العذاب، وأصيح في داخلي صيحات لو أخرجتها لا حرقت وهدمت الجدران التي أمامي. إذا من ساب الليل على سماء النهار وغطاها ليل الأسرار، ذلك الليل الذي يبحث عنه العاشقون وتغنى به المغنون وينادمه الساهرون، أنا أبكي 1000 مرة وأتحسر 1000 مرة، أتحسر لأنني حي وأعيش إلى الآن. أريد أن أموت ولكن لا أستطيع، ربما لأنني جبان، وربما لأنني لا أريد أن أكرر الخطأ مرتين. لعل الله أن يغفر لي ما جنيت في حياة الماضية، بل في مرارة الماضية. كثيرون يتلذذون بالماضي وما فيه ويحبون الحديث عنه إلا أنا. أتعلمون لماذا؟ لا أريد أن أخبركم، لأنني أخاف أن تلعنوني وتدعون علي أكثر من دعواتي ولعناتي على نفسي، وأخشى أن يكون فيكم صالح تجاب دعوته فيعاقبني الله بدعوته ويلعنني بلعنته. اعذروني على كلمات المترنحة غير المرتبة، لأنني مصاب وأي مصيبة، وليتها كانت مصيبة واحدة بل 2 بل 3 بل أكثر. أنا من باع كل شيء وحصل على لا شيء، والله لم أذكر قصتي لكم لشيء إلا أنني أحذركم، أحذر من يعز عليكم من أن يقع في مثل ما وقعت فيه. لا أدري أأكمل القصة أم أتوقف، والله إن القلم ليستحي مما أريد أن أكتب، وإصبعي يردني 1000 مرة ويريد أن يمنعني، ولكن سأكتب قصتي. لعل الله أن يكتب لي حسنة بها أو حسنتين ألقاه بها يوم القيامة، مع إني أتوقع أن يقبل الله توبة الشيطان ولا يقبل توبتي. لا تلوموني، اسمعوا قصتي واحكموا واتعظوا واعتبروا قبل أن يفوت الأوان وتعضون ندما على اليدان. أنا شاب ميسور الحال من أسرة كتب الله لها الستر والرزق الطيب والمبارك. منذ أن نشأنا ونحن نعيش سويا يجمعنا بيت كله سعادة وأنس ومحبة، أمي وأبي وجدتي أم أبي وإخواني وهم 6 وأنا 7. أنا الأكبر من الأولاد والثاني بالترتيب من الأبناء، فلأخت اسمها سارة تكبرني 1 سنة، فأنا رب البيت الثاني بعد أبي، والكل يعول علي كثيرا. تابعت دراستي حتى وصلت للثاني ثانوي، وأختي سارة في 3 ثانوي، وبقية أخوتي في طريقنا وعلى دربنا يسيرون. أنا كنت أتمنى أن أكون مهندسا، وأمي كانت تعارض وتقول بل طيارة، وأبي في صفي يريد أن أكون جامعيا في أي تخصص. أما أختي سارة تريد أن تكون مدرسة لتعلم الأجيال الدين والآداب. لكن يا للأحلام والأمنيات، كم من شخص انقطعت حياته قبل إتمام حلمه، وكم من شخص عاجز عن تحقيق حلمه لظروفه، وكم من شخص حقق أحلامه، ولكن أن يكون كما كنا لا أحد مثلنا. انقطعت أحلامنا على حال لا يصدقها عاقل ولا تخطر في الأحلام ولا يتخيلها بشر. تعرفت في مدرستي على أصحاب كالعسل ومعاملاتهم كالعسل، بل وأحلى من العسل. صاحبتهم بالخفية عن أهلي ورافقتهم 10 مرات، ودراستي مستمرة وأحوالي مطمئنة وعلى أحسن حال. وكنت أبذل الجهد لأربط بين أصحابي وبين دراستي، واستطعت ذلك في النصف الأول، وبدأت الإجازة، ويا لها من إجازة، ولا أعادها الله من إجازة. لاحظ أبي أن خروجي من البيت كثر، وعدم اهتمامي بالبيت قد زاد، فلامني ولامتني أمي، وأختي سارة كانت تدافع عني لأنها كانت تحبني كثيرا، وتخاف علي من ضرب أبي القاسي إذا غضب وضرب. واستمرت أيام العطلة ولياليها التي لو كنت أعلم ما ستنتهي به لقتلت نفسي، بل قطعت جسدي قطعة قطعة، ولا مضيت فيها ولكن إرادة الله. كنا أنا وأصحابي في ملحق لمنزل أحد الشلة، وقد دعانا لمشاهدة الفيديو واللعب سويا، فجلسنا من المغرب حتى الساعة 11 ليلا، وهو موعد عودة للبيت في تلك الأيام. ولكن طالبني صاحب البيت بالجلوس لنصف ساعة، ومن ثم نذهب لبيوتنا. أتدرون ما هو ثمن تلك النصف ساعة؟ إنه كان عمري، لا، إنه كان عمري وعمر أبي وعمر أمي وعائلتي كلهم. كانت النصف ساعة ثمنا لحياتنا، وثمنا لنقلنا من السعادة إلى الشقاء. تبرع أحد الأصحاب بإعداد إبريق من الشاي لنا حتى نقطع به الوقت، وشربنا منه ونحن نتحدث ونتمازح ببراءة، بكل ما تعنيه البراءة والطهر وصفاء النوايا من كلمة. ولكن بعدما شربنا بقليل أصبحنا نتمايل ونتضاحك ونتقيأ بكل شكل ولون، كلنا، نعم كلنا، ولا أدري بما حدث، حتى أيقظنا أول من تيقظ منا، فقام صاحب المنزل ولامنا وعاتبنا على ما فعلنا، فقمنا ونحن لا ندري ما حدث ولماذا وكيف حدث، فعاتبنا من أعد الشاي فقال إنها مزحة، فتنظفنا ونظفنا المكان وخرجنا إلى منازلنا. فدخلت إلى بيتنا مع زقزقة العصافير، الناس نيام إلا أختي سارة التي أخذتني لغرفتها ونصحتني وهددتني بأنها سوف تكون آخر مرة أتأخر فيها عن المنزل، فوعدتها بذلك. ولم تعلم المسكينة أن المهددة حياتها قبل حياتي. يا رب ليتها ما سامحتني، ليتها ضربتني بل قتلتني وما سامحتني. فاجتمعنا بعد أيام عند أحد الأصحاب، وبدأنا نطلب إعادة تلك المزحة لأننا أحببناها وعشقناها. فقال لنا صاحبنا إنها تباع بسعر لا يستطيعه وحده، فعملنا جمعية فاشترينا بعددنا كبسولات صاحبنا. أظنكم عرفتم ما هي تلك الكبسولات، إنها المخدرات، إنها حبة ومزحة وضحكة. فاتفقنا على عمل دورية كل أسبوعين على واحد منا، والحبوب نشتريها بالجمعية. فمرت الأيام وتدهورت في المدرسة، فنقلني أبي إلى مدرسة أهلية لعلي أفلح وأتخرج من الثانوي، فقد تبخرت أحلامي وأحلامه وأحلام أمي بالطيران. طيران؟ أي طيران؟ أي هندسة؟ أي آمال ترجى من مثلي؟ والله لم يكن ذنبي ولم أكن أعلم، ولو عرض علي الأمر لرفضت وتركت شلتي، ولكن المزحة لعن الله من مزحها ومن لا زال يمزحها مع شباب المسلمين. فمرت الأيام ونحن في دوريتنا واجتماعنا الخبير، ولا أحد يعلم ولا أحد يحس بما يجري، لقد أصبحت لا أطيق البعد عنها ولا عن أصحابي. فجاءت نتائج نهاية العام مخيبة لكل أهلي، ولكن خفف علينا أن سارة نجحت وتخرجت بتقدير عال. مبارك يا سارة، قلتها بكل إخلاص على الرغم مما قد كان أصابني، قلتها أنا لأول مرة وكانت آخر مرة أحس فيها بفرح من أعماقي. قلت لها ماذا تريدين أن أشتري لك يا سارة لمناسبة نجاحك؟ أتدرون ماذا قالت؟ كأنها حضرتنا أنا وأصحابي، كأنها عرفت حالنا، قالت أريدك أن تنتبه لنفسك يا أخي، أنت سندي بعد الله. لقد قالتها في ذلك اليوم مجرد كلمات لا تعلم أنها ستكون في بقية حياتي أشد من الطعنات. ليتها ما قالتها، وليتني ما قلتها، وليتني ما سألتها. أي سند يا سارة ترجين؟ أي سند وأي عزوة يا سارة تريدين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ودخلت سارة معهدا للمعلمات وجدت واجتهدت، أما أنا من رسوب إلى رسوب، ومن ضلال وظلام إلى ضلال وظلام، ومن سيء إلى أسوأ، ولكن أهلي لا يعلمون، ونحن في زيادة في الغيب، حتى أننا لا نستطيع أن نستغني عن الحبة فوق اليومين. فقال صديق بل عدو رجيم بل شيطان رجيم، هناك ما هو أغلى وأحلى وأطول مدة وسعادة، فبحثنا عنه ووجدناه، فدفعنا فيه المال الكثير، وكل ذلك من جيوب آبائنا، آباؤنا الذين لا نعلم هل هم مشاركون في ضياعنا أم لا، وهل عليهم وزر وذنب أم لا. وذات مرة وأنا عائد للبيت أحست سارة بوضعي وشكت في أمري وتركتني أنام. وجاء الصباح فجاءتني في غرفتي ونصحتني وهددتني بكشف أمري إن لم أخبرها بالحقيقة، وأثناء ذلك دخلت أمي علينا وقطعت النقاش بيننا. وليتها ما دخلت، بل ليتها ماتت قبل أن تدخل لأعترف لأختي لعلها أن تساعدني. فأرسلتني أمي في أغراض فذهبت، وأصبحت أتهرب من أختي خوفا منها على ما كتمته لأكثر من سنة أن ينكشف. وقابلت أحد أصدقائي فذهبنا سويا إلى بيت صديق آخر فأخذنا نصيبنا من الإثم، فأخبرتهم بما حدث، فخفنا من الفضيحة وكلام الناس، ففكرنا بل فكر شياطيننا، وقال أحدهم لي لدي الحل، ولكن أريد رجلا وليس أي كلام. أتدرون ما هو الحل؟ والله لو أسأل الشيطان ما هو الحل لما خطر على باله. أتدرون ماذا قال؟ أتدرون كيف فكر؟ لا أحد يتوقع ماذا قال. أقال نقتلها؟ ليته قالها بل أعظم. أقال نقطع لسانها ونفقع عيونها؟ لا بل قال أعظم. أقال أنحرقها؟ لا بل قال أعظم. أتدرون ماذا قال؟ أتدرون ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله على الظالمين، حسبي الله على أهل المخدرات جميعا، وعلى مهربيها وعلى مروجيها وعلى شاربيها، حسبي الله ونعم الوكيل، على صاحب ذاك وعلى نفس الملعونة، حسبي الله ونعم الوكيل. لقد قال فصل الله عظامه وأعمى بصره وأفقده عقله، ولا وفقه الله في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تقبل توبته، إنه شيطان، إنه السبب في كل ما بي، وأنت تعلم يا الله. اللهم اقبضه قبل أن يتوب، وعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. أتدرون ماذا قال؟ لقد قال المنكر والظلم والبغي والعدوان. قال أفضل طريقة نجعلها في صفنا، جعله الله في صف فرعون وهامان يوم القيامة، نضع لها حبة وتصير تحت يدينا، ولن تستطيع أن تفضحنا أبدا. فرفض، إنها سارة، سارة العزيزة، سارة الشريفة، سارة الحبيبة الحنونة، إنها سارة أختي، ولكن وسوسوا لي وقالوا هي لن تخسر شيئا، أنت تحضر لها في بيتكم وهي معززة مكرمة وحبوبا فقط، وأنت تعرف أنها لا تؤثر ذاك التأثير، وتحت تأثير المخدر وتحت ضغوط شياطينهم وشيطاني وافقت ورتبت معهم كل شيء. ذهبت للبيت وقابلتني أختي وطالبتني أن أخبرها عن حالتي، فقلت لها اصنعي شايا وأنا أعترف لك بكل شيء. فذهبت المسكينة من عندي وكلها أمل في أن تحل مشكلتي، وأنا في رأس ألف شيطان وهمي هدم حياتها كلها. أحضرت الشاي وقلت صبي لي ولك، فصبت، ثم قلت لها أحضر لي كأس ماء، فذهبت. وحين خرجت من الغرفة أقسم بالله من غير شعور نزلت مني دمعة لا أدري أهي دمعة ألم على مستقبلها، أم هي روحي التي خرجت من عيني، أم هو ضميري، أم دمعة فرح بأني أوفيت لأصحابي بالوعد وأنني حفظت السر للأبد. وضعت في كأسها حبة كاملة
وجاءت وهي تبتسم وأنا أراها أمامي كالحمل الصغير الذي دخل في غابة الذئاب بكل نية طيبة وصافية. رأت دموعي وصارت تدفعها وتقول الرجل لا يبكي، فتحاول أن تواسيني وتظنني نادمة. وما درت أني أبكي عليها وليس على نفسي، أبكي على مستقبلها، على ضحكتها، على عيونها، على قلبها الأبيض الطاهر. فالشيطان في نفسي يقول اصبر فلا يضرها، غدا تتعالج أنت وهي، كما أن يجب أن تعرف معاناتك وتعيشها، فهي لن تقدرها وتعذرك إلا إذا جربتها. وراح يزين لي السوء والفساد، فقلت دعينا نشرب الشاي إلى أن أهدأ ثم نتحدث. فشربت ويا ليتها ما شربت، ويا ليتها ما صنعت الشاي. جلست وأخذت أجرها في الحديث حتى بدأت تغيب عن الوعي، فصرت أبكي مرة وأضحك مرة، لا أدري ماذا أصابني، أضحك وأبكي ودموعي على خدي. وبدأ الشيطان يوسوس لي أنني سأنكشف وسيعلم أبواي إذا رأوا أختي بهذه الحالة. ففكرت في الهروب، هربت إلى أصحابي وبشرتهم بالمصيبة التي فعلتها، فباركوا لي وقالوا ما يفعلها إلا رجل. الآن أنت زعيم شلتنا وأميرها، ونحن بإمرتك ونمنا تلك الليلة. وعند الظهر بدأت أسأل نفسي ماذا فعل، ماذا اقترفت يداي، بدأت أرتجف. فصار أصحابي يسألونني ويقولون نحن أول الناس معك في علاجها، والمسألة بسيطة ما دامت حبوبا فقط، وأهم شيء أننا سرنا في بئر. وبعد يومين بدأ أبي يسأل عني بعد انقطاعي عنهم، فأرسلت أصحابي ليستكشفوا الوضع في البيت لأني خائف من أختي وعليها، فعادوا وطمأنوني أن كل شيء على ما يرام ولم يحصل أي شيء يريب. فذهبت إلى البيت وأنا مستعد لتلقي الضرب والشتم والملامة التي لم تعد تجدي معي. فضربني أبي ولامتني أمي وأختي. وبعد أيام جاءتني أختي سارة وسألتني عن شيء وضعته لها في الشاي أعجبها وتريد منه، فرفضت، لكنها صارت تتوسل إلي وتقبل قدمي تماما كما كنت أفعل مع أصحابي يوم أطلب منهم. فرحمتها وعطيتها، وتكرر هذا مرات كثيرة. وبدأت أحوالها الدراسية تتدهور إلى أن تركت الدراسة بلا سبب واضح لأهلي الذين صبروا أنفسهم بأن البنت ليس لها في النهاية إلا بيتها. فتحولت الآمال إلى أخي الأصغر، ومرة وما أبشعها من مرة نفذت المخدرات من عندي، فطلبتها من أحد أصحابي فرفض إلا بشرط. أتدرون ماذا كان شرطه؟ حسبي الله عليه، حسبي الله عليه، لقد كان شرطه أختي سارة، يريد أن يزني بها. فرفضت وتشاجرت معه، وأصحابنا الحاضرون يحاولون الإصلاح ويقولون لي الأمر ليس فيه شيء، ومرة واحدة لن تضر، واسألها هي إذا وافقت ماذا يضرك أنت، ولن تخسر شيئا. صاروا معه ضدي كلهم. قلت له أنت أول من كان يقول لي أنا معك في طلب علاجها، واليوم تطلب هذا. وأسفه على الصداقة وأسفه على الأخوة، وقال بمنعثين أية صداقة وأي علاج يا شيخ، انسى انسى انسى. فتخاصمنا وقاطعت الشلة، وطالت الأيام وصبرت أنا على حالي، وبدأت أختي تطلب المخدر وأنا ليس عندي وليس لي طريق سواهم لإحضاره. وبدأت حالة أختي تسوء، وراحت تطالبني ولو بكسرة حبة، فوسوس لي الشيطان أن أسألها، فإذا وافقت فلن نخسر شيئا ولن يدري أحد، أنت هي وصاحبك فقط، وخذ منه وعدا بأن لا يخبر أحدا وأن يبقى الأمر سرا بيننا. فصارحت وقائلا الذي عنده الحبوب يريدك أنت أول شيء، يريد أن يقابلك ويفعل بك ثم يعطينا كل ما نريد وبدون مال، بل ويعطينا مؤونة منه ولن نحتاج لأحد أبدا. فقالت على الفور تحت تأثير المخدر، تحت تأثير حالتها، موافقة، هيا بنا نذهب إليه. خططنا أنا وأختي للخروج من البيت، وفعلا ذهبنا إليه، وأخذت أختي إلى صاحبي وجلسنا في شقته، وطلب مني أن أقضي مشوارا إلى أن ينتهي، فذهبت وجئتهم بعد ساعة، وإذ بأختي شبه عارية في شقة صاحبي، وأنا مغلوب على أمري، ذاهل عن حالي، أريد لو ريحة هيروين. فجلسنا سويا أنا وصاحبي وأختي من الظهر إلى بعد العشاء في جلسة سمر وشرب وعور. يا ويلي من ربي، يا ويلي من ربي، يا ويلي من النار، أنا من أهلها، أنا من أهلها، ليتني أموت، ليتني أموت، أنا حيوان لا أستحق أن أعيش ولو للحظة. فرجعنا أنا وأختي، ولكن شيئا حصل، وصرت أقول لأختي هذه أول وآخر مرة. وإذا بصاحب النجس أعطى أختي أرقامه الخاصة إذا أرادت أي شيء، فالأمر لا يحتاج لوجودي وأنا لا أدري بذلك. ومرت الأيام وأنا أرى أختي تخرج على غير عادتها، في البداية مع أختي الصغيرة بأي عذر للسوق وللمستشفى، حتى أنها طلبت أن تسجل مرة أخرى بالمعهد. فحاول أبي المسكين كل ما يملك وبكل من يعرف كي يعيدها من جديد، وفرحت العائلة من جديد بعودتها للدراسة واهتمامها بها. واستمر الحال، ومرة وأنا عند أصحابي قالوا قوموا بنا نذهب إلى أحد أصحابنا، وذهبنا، ويا للمصيبة، يا للمصيبة، وجدت أختي عنده وبين أحضانه، وانفجرت من الغضب. فقامت أختي وقالت: ما لك أنت؟ إن حياتي وأنا حرة. فأخذني صاحبي معه وأعطاني السم الهاري الذي ينسي الإنسان أعز وكل ما يملك، ويجعل في نظره أبخس الأشياء وأرذلها. فرجعنا لصاحبنا وأنا متجرد من إنسانيتي، ولعبوا مع أختي وأنا بينهم كالبهيمة، بل أسوأ من البهيمة. ومع العصر رجعنا إلى البيت وأنا لا أدري ماذا أفعل، فالعار جاء، والمال والشرف ذهبا، والمستقبل ضاع، والعقل ذهب، كل شيء ذهب. ومرت الأيام وأنا أبكي إذا صحوت، وأضحك إذا سكرت. حياة بهيمية بل أرجى، حياة رخيصة سافلة نجسة. ومرة من المرات المشؤومة، وكل حياتي مشؤومة، في أحد الأيام عند التاسعة صباحا، إذا بالشرطة تتصل بأبي في العمل ويقولون احضر فورا، فحضر، فكانت الطامة التي لم يتحملها ومات بعدها بأيام. وأما أمي فقد فقدت نطقها من الفاجعة. أتدرون ما هي الطامة؟ أتدرون ما هي الفاجعة؟ لقد كانت أختي سارة برفقة شاب في منطقة استراحات خارج المدينة، حصل لهما حادث وتوفي الاثنان فورا وهم في حالة سكر. يا لها من مصيبة تنطق الحجر وتبكي الصخر، يا لها من نهاية يا سارة، نهاية لم تكتبيها ولم تختاريها ولم تتمنيها أبدا. سارة الطاهرة أصبحت عاهرة، سارة الشريفة أصبحت ثانية، سارة الطيبة المؤمنة أصبحت داعرة. يا الله، ماذا فعلت أنا بأختي؟ ألي هذا الدرب أوصلتها إلى نار جهنم؟ دفعتها بيدي إلى اللعنة؟ أوصلتها بالسمعة السيئة أوقعتها؟ يا ربي ماذا أفعل؟ اللهم إني أدعوك أن تأخذني وتعاقبني بدلا عنها. يا ربي إنك تعلم أنها مظلومة، وأنا الذي ظلمتها، وأنا الذي حرفتها، وهي لم تكن تعلم، كانت تريد إصلاحي فأفسدتها. لعن الله المخدرات وطريقها وأهلها. أبي مات بعد أيام، وأمي لم تنطق بعد ذلك اليوم، وأنا إلى الآن ما زلت في طريق الأسود، وإخواني على شفا حفرة من الضياع والهلاك، لعن الله المخدرات وأهلها. وبعدها فكرت أن أتوب ولم أستطع الصبر، فاستأذنت أمي في السفر إلى الخارج بحجة النزهة لمدة قد تطول أشهرا، بحجة أنني أريد النسيان. فذهبت إلى مستشفى الأمل بعد أن هدمت حياتي وحياة أسرتي وحياة أختي سارة. رحمك الله يا سارة، رحمك الله. اللهم اغفر لها، إنها مظلومة، إنها مغلوبة. اللهم ارحمها، إنها مسكينة. وبعد عدة أشهر تعالجت مما قد كان أصابني من المخدرات، ولكن بعد ماذا؟ بعدما قطعت كل حبل يضمن لي حياة هادئة سعيدة، عدت إذا بأهلي يعيشون على ما يقدمه الناس لهم. لقد باعت أمي منزلنا واستأجرت آخر بعد الفيلا الفاخرة إلى شقة فيها 3 غرف ونحن 8 أفراد، من بعد العز والنعيم ورغد العيش. إلى الحصير وسؤال الناس، لا علم لدي ولا عمل، وإخواني أصغر مني ونصفهم ترك الدراسة لعدم كفاية المصاريف. فأهلي إن ذكر اسم أختي سارة لعنوها وسبوها وجرحوها لأنها السبب في كل ما حصل، ودعوا عليها بالنار والسبور. وقلبي يتقطع عليها لأنها مظلومة، وعلى أهلي لأنهم لا يعلمون. ولا أستطيع أن أبلغ عن أصحاب الشر والسوء الذين هدموا حياتي وحياة أختي وأهلي، لأنني إذا بلغت سأزيد جروح أهلي التي لم تندمل بعد على أختي وأبي وأمي وسمعتنا وعزنا وشرفنا، لأنهم سيعلمون أنني السبب وستزيد جراحهم، وسيورطني أصحاب السوء إن بلغت عنهم. فأنا في حيرة من أمري، إني أبكي في كل وقت ولا أحد يحس بي، وأنا أرى أن المفروض أن أرجم بالحجارة، ولا يكفي ذلك ولا يكفر ما فعلت وما سببت. انظروا يا إخواني، إنها المخدرات ونزوات الشيطان، إنها المخدرات، إنها أم الخبائث، إنها الشر المستطير. كم أفسدت من بيوت، وكم شردت من بشر، وكم فرقت من أسر. لا تضحكوا يا إخواني ولا تعجبوا، وقولوا اللهم لا شماتة. يا إخواني اعتبروا وانشروا قصتي على من تعرفون، لعل الله أن يهدي بقصتي لو شخصا واحدا يكفر به عن خطأ العظيم. وأرجوكم أن تدعوا لسارة وتدعوا لي في ليلكم ونهاركم، لعل الله أن يرحم بدعواتكم. وأشكر أخي الذي كتب معاناتي التي بين أيديكم، وأحسبه الصاحب الصادق والله حسيبه، وأشكر من نشرها وعممها. وهذا مختصر المختصر من قصتي التي لو شرحتها بالتفصيل لزهقت أنفسكم اشمئزازا وغمضت عيونكم خجلا، ولعل فيما قلت الكفاية والفائدة. والله لولا الحياء وسكب ماء الوجه لأعطيتكم طريقة اتصال بي، لتعرفوا أن في الدنيا مصائب لا تخطر على بال بشر ولا يتخيلها إنسان. فقولوا اللهم الستر والعافية، الستر الذي ضيعته أنا والعافية التي ضيعتها أنا. لو تعرفون طعمها ما تركتم الدعاء والشكر والحمد لله عليها لعظا، ولكن خلق الإنسان عجولا. وجزاكم الله خيرا، عاشها وقصها طالب غفران ربه لأخته. انتهت قصتنا أيها الأحباب. إخواني، ليس الهدف من ذكر هذه القصة هو مجرد السماع والتندر بغرائب القصص والوقائع، بئس ما نقول وما نسمع إذا كان هذا هو مقصدنا. إن هدفنا الأسمى ومطلبنا الأعلى هي العبرة والعظة، أخذ الدروس والفوائد التي تكون نبراسا لنا، نقاطا مضيئة تنير خطانا، ومشاعل نور في دروب حياتنا. ولا نكون كحال المثل المشهور، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إخواني، إن هذه القصة تحوي فيها كثيرا من الدروس والعظات، فمن دروسها أهمية دور الوالدين في البيت والتواجد المستمر والمتابعة الدائمة لفلذات الأكباد، فهم أمانة
وضعها الله في الأعناق. والله جل وعلا يقول:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
وقال سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
أمرنا الله أن نقيهم أسباب الفساد والهلاك والدمار في الدنيا والآخرة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إخواني، أسرد هذه النصوص على مسامعكم لأن من أعظم أسباب انحراف الأبناء هو التفريط من قبل الآباء، الاستهانة بهذه الأمانة العظيمة. كثير من الآباء لم يرعوها حق رعايتها، أضعوا أولادهم وأهملوا تربيتهم ولا يسألون حتى مجرد السؤال عنهم، بل وصل الحال ببعض الآباء أنه لا يرى أبناءه إلا بعد أيام وهو يسكن معهم تحت سقف واحد، وإن رآهم فإنه لا يراهم إلا وهم نائمون. ألهتهم الأعمال وأشغلهم الترحال، فنادرا ما يستقرون، وإن كان فساعات ويرحلون أو في السهرات والاستراحات أو مع الأصدقاء والصديقات، ونسوا أن الله مطلع على كل نجوى يعلم السر وأخفى. والله سمعنا وآلمتنا تلك الكلمات والآهات لكثير من البنين والبنات الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم، فذاك يصرخ: أبي هو السبب في وقوعي في المخدرات، وتلك تبكي عرضها: والدي سبب معاناتي، والآخر يقولها بألم: فقدت ديني ورجولتي وشرفي وعرضي ومستقبلي بسببك أنت يا أبي. وأخرى تقولها بمرارة وحسرة: أين كنت يا أبي؟ أين كنت يا أمي؟ وأين غبت يا أبي عندما تركتم الحبل على الغارب للآب الفضيلة تنهش في عرضي وشرفي؟ إنها صرخات وغيرها صرخات وصرخات خرجت من قلوب أبناء وبنات تحطمت آمالهم وتبخرت أحلامهم. هل يسمعها الآباء المفرطون؟ هل تسمعها الأمهات اللاهيات؟ يا من رزقك الله أولادا اعلم أنهم أمانة، سوف يسألك الله عنهم ويحاسبك على تفريطك فيهم، سوف يقفون بين يديه سبحانه في ذلك اليوم العظيم الرهيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينادون ويجأرون: يا ربنا خذ حقنا من أبانا، يا إلهنا اقتص لنا من أمنا، هما كانا سبب ضلالنا وزيغنا وانحرافنا، هما سبب فسادنا ودمارنا وهلاكنا، اللهم خذ حقنا منهم، اللهم خذ حقنا منهم. أيها الآباء، فلنحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نعض ندما على اليد، فلنحاول إصلاح ما فسد، ولنسعى لرعب الصدع، ولنجتهد لرقع الخرق قبل أن يستدحل الأمر ويشتد الخطب، ونقول ساعتها: يا ليتنا فعلنا، يا ليتنا انتبهنا، يا ليتنا وعينا ورعينا وتابعنا وراقبنا وما أهملنا. أيها الآباء، الحذر الحذر قبل أن يأتي يوم تسود فيه وجوه أهل الغدر والخيانة من ضيعوا الدين والأمانة. ومن الدروس المستفادة الحرص على الزوجة الصالحة وأثر ذلك في صلاح الأبناء. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم هي الابنة الأولى والزاوية العظمى في البناء الأسري، بل والله هي الركن الركين الذي يقوم عليه ذلك البيت، فهي أم الأولاد أقرب الخلق إليهم وأشد الناس تأثيرا عليهم، فهم بأخلاقها يتأدبون.
وبسلوكها وطباعها يتطبعون، ولأهميتها حرص الشارع على صلاحها، لأن صلاح البيت في الغالب من صلاحها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أبو الأسود الدؤلي يوما لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. بل إن تأثير المرأة لا يتوقف فقط على الأبناء، بل ويشمل حتى الزوج، كيف لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أكثم بن صيفي لولده: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. إخواني، أقولها وأقسم عليها غير حانف، إن الأم هي من أعظم أسباب صلاح الأسرة وفلاح المجتمع ورفعة الأمة، فهي أم الرجال وصانعة الأبطال ومربية العلماء ومنتجة الشهداء. فمن هي أم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إن مريم الطاهرة البتول والزبير بن العوام، ذلك البطل الهمام رضي الله عنه وأرضاه، الذي يضرب به المثل في البطولة والشجاعة. من هي أمه؟ إن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في حجرها، أرضعته الشجاعة وحنكته الإقدام وأنشأته على البطولة، فكان حواري رسول الأمة عليه الصلاة والسلام. وابنه عبد الله، من الذي رباه؟ إن ذات النطاقين التي كان من مروءتها وشجاعتها ما لا يخفى في هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قالت لابنها عبد الله عندما استشارها في قتال الحجاج: اذهب، والله لضربة بالسيف على عز ضل من ضربة بالصوت على ذل. وسفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري؟ الفقيه المحدث والعالم العابد. أتدرون من كان وراء ذلك الجبل الشامخ والعلم المضيء والإمام الجليل؟ إنها أم صالحة حفظ لنا التاريخ مآثرها وفضائلها ومكانتها. روى الإمام أحمد عن وكيع أن أم سفيان قالت له: يا بني اطلب العلم، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الله أكبر. ولو أن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. من روائع نصحها لابنها أنها قالت له يوما: يا بني إن كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وهذا الإمام الحبر، الفقيه البحر، العالم النحرير، أحد الأئمة الأربعة، الذي دنت له قطوف الحكمة ودانت له نواصي البلاغة، إنه من ملأ أقطار الأرض علما وفقها وفضلا. إنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف. أتدرون من وراء ذلك الجبل؟ إنها أمه التي أشرفت على تربيته ورعايته وتنشئته، فقد مات أبوه وهو جنينا في بطن أمه. وإمام أهل السنة وقامع البدعة، المحدث الفقيه العالم الذي انتشر علمه ورفع ذكره، إنه الإمام أحمد بن حنبل. أتدرون من كان وراء جبل الحفظ ومنار العلم؟ إنه أمه رحمها الله من أم أخرجت للدنيا هذا الإمام. وأمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، هذا البطل الصنديد الذي ولي الأندلس مدينة كانت تموت بالفتن وتشرق بالدماء، فما لبثت أن خمدت وقرت، روضها بعد عصيان وسكنها بعد طغيان. خرج في طليعة من جنده مرة فافتتح 70 حصنا في غزوة واحدة، ثم توغل في قلب فرنسا وتغلغل في أحشاء سويسرا وضم أطراف إيطاليا، وجعل من قرطبة التي كانت إمارة يذكر فيها الخليفة العباسي على منابرها وتمضي باسمه أحكامها، أصبحت مقرا لخلافته يحتكم إليها زعماء أوروبا وملوكها، ويختلف إلى معاهدها علماء الأمة وحكماؤها. أتدرون ما سر ذلك التفوق والنبوغ والتميز؟ إنها المرأة، إنها أمه التي تفردت بتربيته ورعايته وتنشئته، وأودعت فيه سر التفوق وروح السمو ومفتاح البطولة. فقد كان عبد الرحمن يتيما قتل عمه أباه. ومن الدروس المستفادة من قصتنا التربية الخاطئة
فمن أعظم أسباب انحراف الأبناء التربية الخاطئة التي مر معنا في قصتنا بعض منها كالشدة والعنف والقسوة والضرب، فكل هذا ليس من الهدي النبوي في التربية. فمن الطرق الخاطئة في تربية الأبناء، ولعلي أذكرها على عجل، الدعاء عليهم، فهذه طامة الطوام وداهية الدواهي أن يدعو الوالدان على أولادهما. لماذا؟ لأن دعاء الوالد لولده مستجاب سواء له أو عليه، فكم من ولد سبب ضلاله وفساده دعوة عليه خرجت من قلب أبيه أو أمه، فتخرج ممن يستجاب دعاؤه. والأدهى أن تكون في وقت يستجاب فيه الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. بل يصل الأمر ببعض الآباء والأمهات أن يدعو على ولده باللعنة أو بالهلاك أو الدمار أو النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون أول من يتجرع مآسي تلك الدعوة هما الوالدان. فلماذا لا نصرف دعاءنا لما فيه صلاحهم في الدين والدنيا؟ لماذا لا نروض ألسنتنا بالدعاء لهم بالهداية والرشاد حتى ولو كنا في حالات الغضب؟ ولا أنسى قصة تلك المرأة التي أغضبها ابنها في لحظة انفعالها وغضبها عليه، صرخت بدعوة الله يجعلك في، فتداركت لسانها قبل أن تكمل دعاها، فعدلت دعوتها من دعوة سيئة إلى قولها الله يجعلك حافظا لكتابه، فكان ذلك الولد من حفظة كتاب الله. ومن الأخطاء فعل المنكرات أمام الأبناء أو جلبها إلى المنزل، فمن ترك للصلاة بالكلية أو تركها مع الجماعة أو شرب المحرمات من دخان وخمور ومخدرات أو حلق اللحى أو متابعة القنوات ورؤية المسلسلات والتمثيليات وسماع المغنين والمغنيات أو متابعة المجلات الخليعات والكتب الهابطات والهاتف وكثرة الحديث مع الأصدقاء والصديقات والإنترنت وما فيه من الطوام والجواهي العظام من غرف الدردشة والتعارف أو المنابر الكفرية والمواقع الإباحية أو تبرج المرأة أمام بناتها وسفورها أمام أبنائها وكثرة خروجها إلى الأسواق وأماكن الاختلاط وغير ذلك من منكرات يراها الابن والبنت في من يمثلون لهما القدوة المثلى والشخصية العظمى، فينتج عن ذلك وقوعهم في تلك المخالفات أو ما هو أعظم منها، ومن ثم انحرافهم عن المنهج القويم والصراط المستقيم. ومن الأخطاء كثرة المشكلات بين الوالدين وسوء التفاهم بين الزوجين على مرأى ومسمع من الأبناء، فهذا لا شك له دور رئيس في انحراف الأبناء. فأسألكم بالله، ماذا سيكون انطباع الولد وطباعه وتفكيره ومنهجه إذا رأى والده يضرب أمه ويسيء معاملتها؟ ما هو موقف ذلك الابن وتلك البنت إذا رأت أمها تسيء معاملة أبيها، تسبه وتشتمه ولا تقوم بحقوقه؟ لا شك أن نوازع الشر ستتحرك في نفسه وقدور الحقد ستغلي في جوفه، فتزول الرحمة من قلبه ويجنح إلى الشر والطغيان وينشأ على البغض والعدوان، ومن ثم الفساد والانحراف. ومن الأخطاء تربية الأبناء على سيء الأخلاق وسفاسف الأمور وأرذل العبارات، فمن صغره وهو يربى على التفاهات وينشأ على الأخطاء والمخالفات بل والفواحش والجرائم والمنكرات، فمن كذب وغيبة وبهتان ونميمة أو تقليد الكفار ومحاكاة الفجار في فكر أو سلوك أو هيئة أو لباس وحب السقطة وتقدير الفسقة وتشجيع الأندية، ومن ذلك تعويدهم على إطلاق العبارات النابية والكلمات السيئة أو النداء عليهم ومخاطبتهم بألقاب سيئة قبيحة ولو كانت من باب المزاح، فإن ترداد مثل هذه العبارات تجعل الأبناء يألفونها ومن ثم يطبقونها، وأيضا قد تكون لها آثارا سلبية نفسية على شخصية الابن وسلوكه، قد لا تظهر للوالدين في حينها ولكنها تزداد وتظهر مع الوقت. ومن الأخطاء تنشئة الأولاد على الخوف والفزع والجبن والهلع، ويلاحظ ذلك مثلا عند تخويفنا الأولاد حتى يكف عن البكاء أو العبث في المنزل أو عدم النوم، فنخوفهم بالغول والوحش
والعفريت والحرامي والجن الأحمر والقط الأسود، والأسوأ أن نخوفه من الأستاذ أو المدرسة والطبيب أو الممرضة، فينشأ الولد جبانا يخاف من ظله ويخاف حتى مما لا يخاف منه. وأشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل هو الجزع والخوف الزائد من قبل الأم إذا وقع الابن على الأرض أو حصل له جرح أو كدمة بسيطة. فبدل أن تبتسم وتهون من الأمر وتشجع الابن تجدها تهلع وتخاف وتصرخ وتضرب صدرها وتلطم خدها وتطلب الغوث والنجدة، فيزداد بكاء الطفل وخوفه ويظن أنها القاضية. والأمر من ذلك أنه يتعود الخوف من رؤية الدم أو عند الشعور بالألم، والأشد مرارة أن يتنمى عنده هذا الخلق السيء، وهو تهويل الأمور وإعطاؤها أكبر من حجمها. ومن الأخطاء تربيتهم على التهور وسلاطة اللسان والتطاول على الآخرين، والمصيبة تسمية ذلك الفعل القبيح شجاعة، فترى ذلك الطفل الذي بالكاد يخرج الكلمة يسب هذا ويشتم ذاك ويبصق على تلك، والأب والأم يضحكون فرحون بذلك. بل والأدهى إذا كان الوالدان هما اللذان يأمران الطفل أن يفعل تلك التصرفات ويخرج تلك العبارات. ومن الأخطاء تربية الأبناء على الفوضى وتعويدهم على الترف والنعيم والبذخ، فينشأ الولد مترفا منعما همه خاصة نفسه، لا يهتم بالآخرين ولا يسأل عن إخوانه المسلمين، لا يشاركهم أفراحهم ولا يشاطرهم أتراحهم. فتربية الأولاد على هذا النحو يفسد الفطرة ويقتل الاستقامة ويقضي على المروءة والشجاعة. والأمر من ذلك أيها الأحباب تساهل بعض الآباء في تميع أبنائه وتأنفهم، وهذا يخشى أن يوصلهم إلى التخنف والعياذ بالله. والله إن القلب لا يتقطع لحال بعض الأبناء، تحتار هل هو ذكر أو أنثى، وفي كثير من الحالات تجد أنه إلى الأنوثة أقرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتفاجأ لحال تلك البنت التي تجد صعوبة في تمييزها من بين الذكور، بنطال ضيق وشعر محلوق وقصة غربية أيضا، حشف وسوء كيل. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كما صح بذلك الحديث، فإلى الله نرفع الشكوى وما أصابنا من بلوى. ومن الأخطاء تسمية الأولاد بأسماء مخالفة للشرع، كالتسمية بأسماء الله المختصة به جل وعلا، كالتسمية بالرحمن أو الخالق، فهذه من الأمور الخطيرة التي فيها من الشرك والتشبيه والإلحاد في أسمائه جل وعز. أو التسمية بأسماء معبدة لغيره سبحانه مثل عبد النبي وعبد الحسين، أو التسمية بأسماء لم تثبت أنها من أسماء الله كالتسمي بعبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود، أو التسمي بأسماء أجنبية مثل جورج ومايكل أو ديانا وجاكلين. فإذا لم يكن التسمي بأسمائهم نتاج حبهم وموالاتهم فإنه قد يجر إلى ذلك ولو على المدى البعيد. أو التسمي بأسماء الطواغيت والجبابرة كفرعون وهامان وقارون وغيرهم، فهذا التسمي إن لم يدل على رضا بأفعالهم ومنهجهم فيخشى أن يوصل إليه. أو تسمية الذكور بأسماء أنثوية والإناث بأسماء تطلق على الذكور، أو التسمي بأسماء مكروهة أدبا وذوقا كالتسمي بأسماء تحمل في معانيها الشؤم، أو الأسماء التي تثير الضحك والسخرية كشحات وخيشة وحمار وبجل وكرشة، أو التسمي بأسماء فيها تزكية دينية مثل برة، أو التسمي بأسماء تثير الغرائز وتوحي بالغرام وتخدش الحياة كهيام ووصال وفتنة وجنون وغيرها. ومن الأخطاء التربوية التفريق بين الأبناء وعدم العدل بينهم سواء ماديا أو معنويا، فهناك من الآباء من يفرق بين أبنائه في العطايا والهبات أو الملاطفة والمزاح أو تفضيل البنين على البنات وبيان ذلك أمامهن، وهذا لا يخفى ما فيه من إغار الصدور وبث الفرقة والشحناء والتنافر بينهم، مما له أكبر الأثر في انحراف بعضهم عن الجادة. ومن الأخطاء التناقض الذي يلحظه الولد على والديه إما في الأخلاق أو السلوك والهيئات وغيرها، فترى الأب يأمر ولده بالصدق وهو يكذب، يأمره بالوفاء بالوعد وهو يخلف وعده، يأمره بالبر والصلة وهو عاق قاطع رحم، ينهاه عن شرب الدخان وفي كثير من الأحيان ابنه الذي يشتري له الدخان. والله جل وعلا يقول:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يلقى في النار حتى تخرج أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فقال الرجل: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا يفهم من كلامي أن يترك الوالد نصح ولده عن أخطاء هو واقع فيها. أقول: ينبغي للوالد أن يكون قدوة لابنه في ترك تلك المخالفات. إن رؤية الولد للتناقض في والديه يحطم لديه القناعات ويشوش عليه المفاهيم وتختلط في ذهنه الأوراق، فيفقد المصداقية في تلك النصائح والتوجيهات ويفقد الثقة في والديه، والله المستعان. ومن الأخطاء في التربية بسط اليد للأولاد وإعطاؤهم كل ما يطلبون، واهتمام كثير من الآباء بظواهر الأبناء مع إهمال صلاح الباطن، فيهتمون بالمأكل والمشرب والملبس والمركب، والتي قد تكون في كثير من الأحيان من الغالي والنفيس، فيحرص على ظهورهم بالمظهر الحسن اللائق، فيهتم ذلك الاهتمام المبالغ فيه، ويهمل صلاح قلوبهم وتهذيب نفوسهم وتنوير عقولهم بالتدين الصادق والأخلاق الفاضلة والعلم النافع، فينشأون تلك النشأة الخاطئة، فتراهم أمامك تعجبك أجسامهم وهم من الداخل خواء كالخشب المسندة التي نخر فيها السوس، سرعان ما تنهار وتتكسر إذا تعرضت لأدنى ضغوط طبيعية. ومن الأخطاء، وهو نقيض ما سبق، التقتير والبخل على الأبناء، مما يجعلهم يشعرون بالنقص ويحسون بالحاجة، وربما دفعهم ذلك إلى البحث عن المال وتحصيله بطريقة أو أخرى، إما بالسرقة أو سؤال الناس أو الارتماء في أحضان رفقة السوء وأهل الإجرام والمخدرات. ومن الأخطاء حرمان الأبناء من العطف والشفقة والحنان، مما يجعلهم يبحثون عن ذلك خارج المنزل، وربما يجدون بعضا من الفاسدين المفسدين من يتصنع ذلك تمثيلا عليهم واستدراجا للإيقاع بهم. ومن الأخطاء المبالغة في إحسان الظن بالأولاد، فبعض الآباء يحسن الظن في أبنائه لدرجة الإهمال، فتجده لا يسأل عنهم ولا يتفقد أحوالهم ولا يعرف شيئا عن أصحابهم، بل وصل به الأمر من فرط ثقته أنه لا يقبل فيهم صرفا ولا عدلا، بل إذا وقع أحدهم في بلية أو انحرف عن الجادة ونبه الأب إلى ذلك تجده يدافع عنه ويلتمس له الأعذار، بل قد يتهم الناصح له بتضخيم الأمر والتهويل والتدخل فيما لا يعنيه. وفي النقيض تجد من الآباء من يسيء الظن بأولاده، فتجده يتهم نياتهم ولا يثق فيهم، يشعرهم أنهم ليسوا أهلا للثقة، بل تراه يبين لهم أنه خلفهم ومتابع لهم في كل صغيرة وكبيرة، يحصي عليهم الكلمات ويتتبع منهم الهفوات ويتصيد عليهم الزلات، مما يكون له الأثر السلبي على شخصيتهم وسلوكهم. ومن الأخطاء عدم مراعاة الأب لحاجة ابنه الشاب الذي يشتعل في نفسه داعي الفطرة ومرجل الشهوة في ظل انتشار الفتن والمغريات، مع قدرته المادية على تزويجه وإحصان فرجه وإغلاق باب عظيم من أبواب الانحراف عليه، وأيضا تأخير تزويج البنات، بل والذي يحرق قلوب ذوي الإيمان أن السبب في تأخير زواج بعضهن هو المتاجرة بهن، فكلما تقدم الكفؤ رده الأب لأنه يريد من يدفع أكثر ليبيعها عليه، أو قد تكون موظفة فيؤخر زواجها خشية أن ينقطع ذلك الدخل الشهري عنه. ومن الآباء من يبادر بتزويج ابنته ولكن لا يحرص على الرجل المناسب الذي جمع الدين والخلق، فتجد بعضهم يحرص على صاحب المال والجاه والمنصب، ضاربا عرض الحائط بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن الأخطاء في التربية وصور القصور فيها، ولعلي أسردها باختصار، سوء الفهم لنفسية الأولاد وطبائعهم واحتقارهم وعدم تشجيعهم كإسكاتهم إذا تحدثوا، والسخرية بهم إذا تكلموا، والتشنيع بهم إذا أخطأوا، وازدراؤهم إذا استقاموا وتوجهوا. ومن الأخطاء تربيتهم على عدم تحمل المسؤولية، وأيضا عدم تقدير المراحل التي يمر بها الولد من الصغر إلى الكبر، فتجد أن الولد أصبح رجلا، بل وقد يكون أبا، ولا زال الوالدان يعاملانه على أنه لا زال طفلا. وأيضا سن المراهقة وما تحتاجه من تعامل خاص من متابعة وتفهم وتقدير لنفسية الولد في تلك المرحلة الحرجة. ومن الأخطاء عدم إعطاء الأبناء فرصة للتصحيح والتغيير إلى الأفضل. ومن الأخطاء العهد للخادمات والمربيات بتربية الأولاد، وتزداد المآسي إذا كن غير مسلمات. ولا أنسى تلك القصة التي تقشعر منها الأبدان، وهي قصة ذلك الأب الذي كان مبتلا بشرب الدخان. لاحظ ذلك المفرط على ولديه أنه كلما أشعل السيجارة وقف أمامه بثبات وذل وخضوع وخشوع وكأنهما في صلاة، فظن أن ذلك مزيد احترام له. وفي يوم عاد إلى منزله مبكرا على غير عادته، فبحث عن الخادمة وولديه فوجدهم في المطبخ، وكانت الطامة رعى النار تشتعل من الموقد وكاد أن يغمى عليه عندما رأى الخادمة وولديه ساجدين لتلك النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأخطاء وصور التقصير قلة الاهتمام باختيار المدارس المناسبة أو إرسالهم إلى المدارس الأجنبية. ومن الأخطاء قلة التعاون والتواصل أو انعدامه بين المدرسة والبيت. وأيضا الغفلة وعدم المتابعة للأولاد في تلك الفترة الحرجة التي هي ما بين خروجهم من المدرسة إلى أن يصلوا البيت. فسألوا الهيئات والشرط ماذا تحدث من مصائب ومآسي في تلك الفترة الوجيزة. وهناك كثيرا من الأخطاء في التربية تركت الحديث عنها خشية الإطالة، ولعلي أتحدث عنها بشيء من التفصيل في لقاء آخر بإذن الله. ومن الفوائد المستفادة من القصة الصاحب الصديق، وما أدراك ما الصديق. إخواني، إن الذي يتأمل في قصتنا يجد أن السبب في تلك المأساة هو صديق السوء، صاحب الفساد، قرين الهلاك والدمار. وهذا هو حال أكثر من ضل عن الطريق وحاد عن الجادة. لو سألت أكثرهم من الذي أوقعك في المخدرات لقال لك صاحبي. يا فلان، من الذي جرك إلى السرقة والقتل لقال لك صديقي. يا فلانة، من الذي أوقعك في الزنا وجرك إلى الخنا ورمى بك في مستنقعات الفساد والرذيلة لقالت قرينة السوء. قرينة السوء قاتلها الله. واسمع إلى هذا المثل الرائع الخارج من مشكاة النبوة، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناتخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وفي المثل قل لمن تجالس أقول لك من أنت. وعند العامة الصاحب ساحب. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. ولا أنسى قصة شاب عرفته وعرفت فيه الشجاعة والإقدام. في يوم من الأيام طرق على بابه أحد قرناء السوء، وإذا بالطارق يصرخ يا فلان أدركني أغثني، لقد أهانني شباب وضربوني وأنا لوحدي وأريد أن آخذ بثأري، وهذا وقت الأخوة، هذا وقت الصداقة. فما كان من هذا الشاب إلا أن ذهب مع صاحبه، وكانت المعركة التي لم تكن متكافئة، فإذا بذلك الصديق السيء يخرج مسدسا ليخيف به الخصوم، فضرب على يده فسقط المسدس، فأخذه صاحبنا المعين الفزاع فأطلق منه طلقة استقرت في جسد أحدهم فمات. وبعد فترة قصيرة إذ بنا نسمع اسمه يذاع بتطبيق حد القصاص فيه.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا.
ومن الفوائد أيها الأحباب أن التأخر في علاج الداء يؤدي غالبا إلى استفحاله، كحال صاحب القصة الذي تأخر في علاج نفسه من الإدمان ولم يقم بذلك إلا عندما وصل الحال إلى ما وصل إليه، وحاله كمن أصيب بالسرطان عافانا الله وإياكم في أصبعه، فأهمل في علاجه حتى انتشر في اليد، واستمر مسلسل الإهمال حتى انتقل المرض إلى الذراع ثم إلى باقي الجسد. فلو أنه أسرع في العلاج في بداية الأمر ولو بقطع الأصبع لكان نجاة لباقي الجسد. وهذا هو حال كثير من الشباب والفتيات، يستدرجون حتى يقعون ولكن بلا خسائر تذكر، أو قد تكون خسائر بسيطة لا تقارن بأي حال من الأحوال إلى النهاية التي وصلوا إليها. فتلك الفتاة مثلا وقعت في مستنقعات المكالمات الهاتفية بطريقة أو أخرى، ثم تفاجأ أن ذلك الحبيب المزعوم يطلب خروجها معه فترفض، فإذا بذلك الخبيث يهددها برسائل أرسلتها إليه أو صور أهدتها له أو بشريط سجله عليها، فهنا تضعف وتخرج وتكون المصيبة العظمى وهي فقد الشرف وتجنيس الطهر ونحر العفاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أحبتي إن قلبي يتألم ويتقطع كلما ذكرت قصة صاحبة شريط الفيديو، قصة مؤلمة، البداية مكالمة هاتفية وقصة حب وهمية، ثم النهاية الدعارة والفضيحة والقتل والسجن بسبب شريط الفيديو صوره الحبيب المزعوم أثناء ممارسة فاحشة الزنا معها، فكان السلاح الذي دمر به حياتها. نسأل الله العفو والعافية. ومن الفائد، وهو أمر قد أشبع بالحديث عنه من قبل العلماء والدعاة والمسؤولين، إن المخدرات أم الخبائث، مفتاح الشرور، مذهبة الدين، حاصدة الأخلاق، حالقة القيم، مهلكة الأعراض، مفسدة الشرف. لن أطيل عليكم بالحديث عن حكمها وخطرها وضررها، فلا يخفى على أحد ذلك الوباء، ولا تخفى على أكثركم تلك المآسي التي سمعناها. أب يرهن طفلته عند بائع المخدرات لأجل المخدر، شاب يقتل أباه لرفضه إعطاءه قيمة المخدرات، أم تقتل ابنها لأنه حاول اغتصاب ابنة أخته الصغيرة تحت تأثير المخدرات، وذاك يصرخ المخدرات دمرت حياتي، والآخر المخدرات هجمت بيتي ودمرت أسرتي. بل هناك من فقد الرجولة وفعلت به الفاحشة وتنازل عن الدين والقيم والأخلاق لأجل حفلة من المخدرات، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم من نشر هذه السموم وبثها بين شباب المسلمين اللهم عليك به، اللهم طهر الأرض منه، اللهم عجل بهلاكه وزواله يا سميع الدعاء. إخواني، الفوائد في هذه القصة كثيرة والعبر متواصلة والعظات تتتابع، ولكن أكتفي بما ذكرت فقد أطلت وأمللت. وقبل أن أختم هذا اللقاء المبارك فبودي أن أنبه في عجل على بعض العبارات التي سمعناها في القصة، فمن ذلك قوله إني أتوقع أن يقبل الله توبة الشيطان ولا يقبل توبتي، فهذا من القنوط من رحمة أرحم الراحمين وسوء الظن برب العالمين. والله لو لم يفز الشيطان إلا بهذه لكفى. ألم تسمع قوله تعالى
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
أسمعت يا أخي إن الله يغفر الذنوب جميعا
وإني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
والله تعالى يقول:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ولا أظنها تخفى قصة الذي قتل 100 نفس عندما سأل العالم هل لي من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم كانت خاتمته أن قبضته ملائكة الرحمة بعد أن أرسل الله ملكا كريما من ملائكته وغير نواميس الكون من أجل توبته. وأيضا يا أخي، لا يكون ماضيك وما اقترفت يداك مانعا لك وحاجزا عن الإصلاح والسعي إلى النجاح والفلاح والتطلع إلى القمم في دينك ودنياك. فكم من عالم وداعية ومجاهد وطبيب ومدرس لم يصل إلى ما وصل إليه إلا عندما فاق من نومته ونهض من كبوته وعجل في سلوكه ومنهجه. وأضرب لك مثلا واحدا، مثلا بأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، إنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف كانت أحوال كثير منهم؟ لن أعدد كل ذنوبهم العظام وخطاياهم الجسام، بل أذكر لك سيئة واحدة كانوا واقعين فيها، إنه الشرك. إنه الشرك، كانوا مشركين يعبدون مع الله إلها آخر، وهو أعظم ذنب عصي به الجبار جل جلاله. وبعد إسلامهم وتوبتهم وعوبتهم أصبحوا قادة الأمم، علماء الدنيا، منارات الهدى، أفضل البشرية دينا وعلما وخلقا وشجاعة وجهادا بعد أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم. ولن أطيل عليك بأمثلة أخرى لعلماء من السلف والخلف ودعاة متقدمين ومتأخرين وطلبة علم ودعاء، وقفت على قصصهم بنفسي، فما ذكرته فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا من المآخر التي ذكرت في ثنايا القصة أن أخانا التائب لم يبلغ عن أولئك المجرمين الذين تسببوا في تلك المأساة وهم قرناء السوء أصحاب المخدرات، وذكر حججا وموانع تمنعه من ذلك. فأقول: أين أنت من حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا منكر وقفت عليه وتعلم به فلا بد من إنكاره. وأقول: كيف يهنأ لك عيش بعد أن حصل لك ما حصل، وأنت ترى من تسبب في عذابك وفسادك يسرحون ويمرحون، يفسدون ويخربون ويهدمون، ينخرون في المجتمع ويدمرون. أخي، أتظن أنك الضحية الوحيدة التي أوقعوا بها؟ أتظن أسرتك هي الوحيدة التي قوضوا بناءها؟ أتظن أن السارة هي المأساة الوحيدة التي تجرعنا معك مرارتها؟ اعلم أن هناك سارة أخرى، بل سارات وسارات، أخوات لك وبنات يخطط للإيقاع بهن، بل منهن من وقعت، وأسر دمرت، وأعراض انتهكت، وأموال سلبت بسبب أولئك السوس الذين يدخلون في ديننا وأعراضنا ومجتمعاتنا. ما كثرهم الله، فبادر أخي إلى التبليغ عنهم وكشف أمرهم وفضح خططهم ومؤامراتهم، وثق أنك سوف تجد التقدير لوضعك الحرج من سرية تامة وستر عليك وعناية فائقة لوضعك وطريقة مثلى للقضاء على هؤلاء المفسدين. أقول ذلك ليس من باب إحسان الظن بالجهات المختصة فحسب، بل أقولها من واقع تجربة ومعرفة لكثير من قضايا مشابهة لحال صاحب هذه القصة. وأخيرا، قد يلاحظ المستمع ورود كثير من السب واللعن من صاحب القصة لنفسه وللشيطان ورفقاء السوء والدعاء بالعذاب والنار عليه وعليهم وتمني الموت له ولهم وغير ذلك، فهذا مما لا يقر عليه، ولكن شدة المعاناة التي مر بها والمأساة التي تجرع مرارتها، وقد يضاف إلى ذلك قلة العلم، سببت خروج مثل تلك الألفاظ منه. وأنا ذكرتها
لأسباب بينتها في أول المحاضرة من باب الأمانة في النقل، وأيضا حتى لا تفقد القصة روعتها وحرارتها، وأردت أن يعيش المستمع معاناة صاحبها ويقف على عظم المأساة ومرارة الفاجعة. وأولا وأخيرا، إن كان من صواب فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. اللهم يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا مطلعا على كل نجوى، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، نسألك ربنا أن تعافينا في ديننا وأبداننا وأمهاتنا وأبناءنا وزوجاتنا وأولادنا ومجتمعنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بحفظك واشملنا برحمتك، وادفع عن بلادنا شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار. اللهم من أرادنا بسوء اللهم رده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وكيده عليه يا قوي يا متين. اللهم آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين.